بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الوضوء من غير حدث. باب الوضوء من غير حدث. قال: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمرو بن عامر قال: سمعت أنسا حاء، قوله حاء يعني به تحويل السند، كما البخاري رحمه الله تعالى ذكر سندا انتهى به إلى أنس بن مالك ثم قال حاء، أي وها أنا ذا أبدأ إسنادا جديدا غير الإسناد السابق. فهذا المراد بقوله حاء أي تحويل السند. قال: وحدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني عمرو بن عامر عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. قلت: كيف كنتم تصنعون؟ قال: يجزي أحدنا الوضوء ما لم يحدث. أنه يقول عادة رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه كان يتوضأ عند كل صلاة، يعني سواء كان على وضوء أو لم يكن على وضوء. وهذا وجه البخاري لما بوب بباب الوضوء من غير حدث. فعادة الرسول صلوات الله وسلامه عليه أنه يتوضأ لكل صلاة، إن كان محدثا توضأ وإن لم يكن محدثا توضأ أيضا. كان هذا غالب حاله عليه الصلاة والسلام، وهو ظاهر قول الله سبحانه وتعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق الآية. فهذا شيء، لكن أو مما يدل على أنه كان عادة مستمرة له أنه صلوات الله وسلامه عليه لما خالف ذلك عام الفتح ويوم الفتح فتوضأ وضوءا وصلى خمس صلوات بوضوء واحد، فسأله عمر: يا رسول الله، صنعت شيئا لم تكن تصنعه من قبل، يعني أنك يا رسول الله صليت هذا اليوم الخمس صلوات بوضوء واحد، فالمعهود من حالك أنك تتوضأ لكل صلاة. قال: عمدا صنعته يا عمر. عمد الرسول إلى هذا الصنيع للتيسير على أمته ولتعليم أمته. أما سير أمته فكما قال أنس: كان يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث، أي الوضوء كافي دوما لنا ما لم نحدث، يعني كانوا لا يحدثون وضوءا، والنبي كان يتوضأ لكل صلاة. واضح يا أخوة؟ طيب، ورد في الباب جملة من الأحاديث الضعيفة، في حديث وضوء على وضوء نور على نور، وكان وردت عدة أحاديث في هذا المعنى لا يثبت منها خبر عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يثبت في فضل الوضوء على الوضوء حديث عن رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام. والقول الله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين بعمومه، يفيد استحباب الوضوء يعني الوضوء لقائل ذلك وجه، لكن أيضا الأحاديث التي وردت في فضل الوضوء بصفة عامة، مثل: إذا توضأ أحدكم فغسل وجهه تساقطت كل خطايا وجهه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه إلى المرفقين تساقطت كل خطايا يديه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، إذا مسح رأسه تساقطت خطايا رأسه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، وكذا الأمر في الرجلين. هل هذا بعمومه يفيد أن الوضوء المتكرر سبب في حط الذنوب والخطايا للمستدل بذلك؟ وجه ظاهر. فلذا يقول فريق من العلماء إن من الكفارات كفارات الذنوب منها الوضوء. يعني مثلا شعرت أنك لغوت، شعرت أنه صدرت منك خائنات أعين، شعرت أنه صدر منك ما لا يليق بك، فقم فتوضأ تتحات خطايا أعضائك مع الماء أو مع آخر قطر الماء. أما إذا قلت الذكر عقب الوضوء فتدخل من أبواب الجنة الثمانية من أيها شئت، إذا عملت بما قال النبي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فنستطيع أن نقول إن من الأدلة على استحباب الوضوء لكل صلاة وإن كان الشخص منا على وضوء ما يلي: أولا، هذه غالب حال رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثانيا، امتثال قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. ثالثا، العمومات الواردة في فضل الوضوء وأنه يحط الذنوب والأوزار بإذن الله، وأيضا الفضل الوارد في الذكر بعد الوضوء. فهذا مستند القينين بالاستحباب، وكل هذا ليس بموجب، يعني أن كل هذا مستحب وليس بواجب. فهذه حجج في الحقيقة أولى لإعطاء المسألة حكم الاستحباب من حديث ضعيف ثالث كحديث الوضوء على وضوء نور على نور وما كان على شكله. يستعاب عن الضعيف بما هو ثابت وصحيح. أيضا قال حدثنا خالد بن مخلد، وهو القطواني كما يقول العلماء. خالد بن مخلد من مشايخ البخاري المتكلم فيهم، قد روى حديثا يقول فيه الذهبي: لولا هيبة الجامع الصحيح لعدوه في منكرات خالد بن مخلد، ألا وهو حديث من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، في ألفاظه بعض الكلمات التي حاول بعض أهل العلم توجيهها، فكما يقول البعض إن التوجيه في بعض التكلف، وإن رأوها على ظاهرها أسلم، ألا هو حديث وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ورجله التي يمشي بها، ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطين، ولئن استعاذ بي لأعذن، وما ترددت، هذا الذي استغربه البعض، لكن يمره من صحح الحديث على ظاهره، وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. فهذا الحديث مروي في البخاري من طريق هذا الراوي خالد ابن مخلد، يرويه عن شيخ محمد بن عثمان بن كرامة، يرويه عن راوي اسمه شريك، وشريك له بعض المفاريد والأخطاء، ليس في هذا بل في حديث المعراج أخطأ فيه ما يقارب 13 خطأ، لكن الحديث كما قال الذهبي لولا هيبة الجامع الصحيح لعدوه في منكرات خالد ابن مخلد. قال حدثنا سليمان قال حدثني يحيى بن سعيد قال أخبرني بشير بن يسار قال أخبرني سويد بن النعمان قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كنا بالصحباء صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر، فلما صلى دعا بالأطعمة فلم يؤت إلا بالسويق، فأكلنا وشربنا، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى المغرب فمضمض ثم صلى لنا المغرب ولم يتوضأ. هذا الشاهد على الجواز، قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى المغرب فمضمض ثم صلى لنا المغرب ولم يتوضأ. هذه صور استثنائية، لكن أغلب أحوال الرسول على ماذا؟ على الوضوء. هنا أمر فقهي هام ينبغي أن ننبه عليه، ألا وهو أننا عند تقرير المسائل والأحكام على تلك المسائل، عند تقرير الأحكام والمسائل أحيانا يقف واحد منا على حديث واحد في المسألة فيستل منه هديا يجعله هديا غالبا سائدا، ويكون الهدي الغالب السائد لرسول الله خلاف هذا الهدي، تكون هذه صورة مستثناة، صورة مستثناة. فمثلا إذا جئت وذكرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان جالسا مع عائشة رضي الله عنها حاسرا عن فخذه، فاستأذن أبو بكر فدخل والنبي على حاله، ثم استأذن عمر فدخل والنبي على حاله من كشف الفخذ، ثم استأذن عثمان رضي الله عنه فغطى النبي فخذه فدخل عثمان، فلما انصرفوا سألته عائشة عن سبب صنيعه مع عثمان خاصة، فقال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ إذا وقفت فقط على هذا قل لا بأس أن أنا أمشي مكشوف الفخذ، لأن الرسول كشف أمام أبي بكر وكشف أمام عمر، وتجعل كشف الفخذ هديا عاما في حياته، بل وقد يبالغ البعض من قل علمهم يقولون أن كشف الفخذ سنة. هذا يحدث، لا تضحكون، هذا يحدث من أفكار، فيمشي كاشفا الفخذ ويقول هذا سنة رسول الله. طيب الرسول كم مشى في الطرقات، كم جالس الأصحاب والأقارب والأحباب، وهدي العام في ذلك كله ستر الفخذ، فيجعل هذه الواقعة التي تبينتم ما فيها يجعل هديا عاما ويهمل سائر أحوال رسول الله عليه الصلاة والسلام. كفئة موجودة ترى أن فتح الأزرار سنة، ويمشي أحدهم فاتحا أزراره في الشوارع ويحمل سنة الرسول هذا، وغاية ما احتج به أن صحابيا اسمه معاوية بن قرة أتى والنبي صلى الله عليه وسلم في بيته أو في المسجد فاتحا الأزرار، هب أنه كان الشخص في يوم حار ففتح الأزرار، فجعل هذا الشخص فتح الأزرار سنة، وأصبحت حتى جماعة تسمى جماعة فتح الأزرار. لكن لو أمعن النظر في الحديث نفسه تفاد فائدة. أولا قوله أتيت النبي فاتحا أزراره فيه أن الثوب له أزرار، فالأزرار إذن فائدة، إذن هتضرر وتفتح، إذن الأزرار تضرر وتفتح. لو كان عدم وجود الأزرار هو الأصل لألغيت الأزرار من الأصل، لألغيت الأزرار من الأصل. فأخذوا حالة للرسول وجعلوها وينتصرون، ويؤلف بعضهم كتابا اسمه السنن المهجورة، فقل من السنن المهجورة سنة فتح الأزرار، هكذا يقولون من السنن المهجورة عندهم سنة فتح الأزرار. نسي أيضا وتغاضى عن كل الملابسات المحيط من ناحية أن أهل الإجرام إذا كان لهم هدي في بلدة من البلاد وهناك شيء مباح، لكن إذا فعلته سأشابه أهل الإجرام، فالنبي يقول من تشبه بقوم فمنهم، يعني إذا كان الرسول صلوات الله وسلامه عليه فتح الأزرار مرة فدل على الإباحة ليس أمرا تعبديا. وفي بعض البلاد الذين اشتهروا بفتح الأزرار هم الذين هم مجرمون، يفتحون الأزرار مثلا ويفتحون الصدور ويمشون هكذا كالعصابات، وفعلي سيجعلني ألحق بهم. فحينئذ من الفقه البعد عن فيما أهل الإجرام، خاصة في الأمور التي ليس فيها أمر من رسول الله. ولم يأمر النبي أبدا فيما علمت في أي حديث أن نفتح الأزرار، إنما إعادة عملها النبي مرة للحر، قد أفتح الأزرار يوما وأنا في بيتي، قد أخلع الثوب تماما وأنا في بيتي وأبقى بشيء تحت بدلا من الثوب. فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. نرجع إلى ما كنا بصدده. الشاهد ثم صلى لنا المغرب ولم يتوضأ عليه الصلاة والسلام. قال: باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله. من الكبائر أن لا يستتر من بوله، هذه الترجمة تحمل معنيين. من الكبائر أن لا يستتر، يعني لا يستر عورته عند البول، هذا محتمل. والثانية: لا يستتر من البول المرتد عليه إذا بال، تحتمل معنيين. تحتمل باب أن توضع في باب ستر العورة عند البول، وتحتمل أن توضع في باب التحرز من ارتداد النجاسات إلى البدن والثياب. واضح؟ أما الاحتراز من أعين الناظرين ففيه من الأدلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث أولا فيه ضعف، أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الرجلين جلسا يقضيان الحاجة قد كشفا عن عورتيهما، ينظر أحدهما إلى الآخر يتحدثان، قال: فإن الله يمقت على ذلك. لكن سنده ضعيف، لكن عندنا نص عام: والذين هم لفروجهم حافظون. والذين هم لفروجهم حافظون، حافظون لها من ماذا؟ حافظون لها من الفاحشة، حافظون لها من نظر الناس إليها، حافظون لها من العبث الذي يفعله شرار الشباب. الحفظ عام، يلحق بها أيضا حفظها من نظر الناظرين. قد قال عليه الصلاة والسلام: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفدي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد، ولا تفدي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. هذا في باب ماذا؟ لا يستتر من البول. لكن الأقوى هو الاستتار من البول على الظاهر، استتار تحفظ من البول أن يرتد إليك البول. ولذا جاء الحديث وجاء عن بعض أهل العلم التحفظ من البول قائما، خاصة في المحال التي إذا قلت فيها قائما تكون صلبة فيرتد إليك البول. قالوا: ولا يعترض على مثل هذا بالذي رواه حذيفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أنه أتى سباطة قوم فبال قائما. إن السباطة في الغالب البول لا يرتد إذا وصل إليها، يعني في بعض الأراضي إذا بلت فيها مثلا كان فيها عيدان ونحو ذلك تجعل الرذاذ لا يتطاير، لكن هناك أرض صلبة إذا بلت فيها يرتد إليك البول، تأتي البول قائما. باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله. ما تعرف الكبيرة؟ ما جاء في الشرع حد عليها. طيب، لزم أن يكون هناك حد. ابتداء من العلماء من قال: إن الكبيرة هي التي نص عليها في الشرع أنها كبيرة، كقول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثم ذكر فقال: نجمع كل ما ورد فيه لفظ الكبيرة من الكتاب أو السنة وندخله فيكون من الكبائر. وإلى هذا المسلك مال الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى صاحب سبل السلام. قال: المذهب ظاهره فيه الصواب وباطنه فيه الخلل الزائد. ظاهره صواب، لكن الباطن والتحريم خلل زائد يعتريه. وذلك لأن هناك أمور كبيرة بالاتفاق لم ينص عليها أنها كبيرة بالنص. مثلا: عافانا الله إياكم الزنا، بالاتفاق كبيرة، لكن أين النص الذي يقول الزنا كبيرة؟ جاءت سورة مخصوصة أن تزاني حليلة جارك، لكن أين النص الذي يفيد أن الزنا كبيرة أو أن اللواط كبيرة؟ مثلا رجل تزوج أمه، كبيرة من أبشع الكبائر عليها القتل بالاتفاق، لكن أين النص أنها كبيرة؟ فلذلك بحث عن تعريف ينتظم كل الكبائر، لذلك لأنه ورد عن ابن عباس أنه يقول هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع، أو إلى السبعمائة أقرب منها إلى السبع. والذين صنفوا في الكبائر أوردوا أحاديث كثيرة، أوردوا مسائل كثيرة جدا ليس فيها تنصيص بأنها كبيرة، فلذا وضعوا تعريفا أشمل وأعم. ما نص على أنه كبيرة، ما أقيم على فاعله حد في الدنيا أو توعد عليه بحد في الآخرة، أو ما جاء في فعله اللعن أو غضب الله أو الطرد من رحمة الله أو عدم نظر الله إليه أو وعيد بالنار أو حرمان من رحمة الله، كلها ضوابط تجعل المسألة كبيرة. نرجع. قال حدثنا عثمان هو ابن أبي شيبة، هو عثمان بن محمد ابن إبراهيم، وأبو شيبة كنية إبراهيم. قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد، مجاهد بن من؟ ابن جبر بارك الله فيك. عن ابن عباس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة أو مكة، فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما. هذه من خصوصيات من؟ خصوصيات النبي، صحابة يمشون معه ويسمعهم لا يسمعون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى، أي بلى إنه كبير كما في رواية الأخرى، يعذبان وما يعذبان في كبير في أنظاركم، في نظرك ارتداد البول ليس بشيء لكنه في الحقيقة كبير. بلى، كان أحدهما لا يستتر من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة، ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين، فوضع على كل قبر منهما كسرة، فقيل له يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال لعله أن يخفف عنهما ما لم تيبسا، أو إلى أن تيبسا. هذا الفعل يرى كثير من العلماء أنه خاص برسول الله، ألا وهو وضع الجريد على القبور خاص برسول الله، لأن النبي لم يعممه على القبور كلها، إنما فعله مع شخصين سمع أنهما يعذبان. فلا يقال أيضا إن وضع الجريد على القبور سنة مضطردة، ذلك لأن النبي لم يجعلها سنة مضطردة في عموم المقابر ولا في عموم المقبورين، إنما جعلها لإنسانين يعذبان، سمعهما يعذبان عليه الصلاة والسلام، هذا واضح وجلي. ورد عن بريدة بن الحصيب أنه أوصى أن توضع على قبره جريدتان إذا مات، فإن قال قائل هذا صحابي فعل ذلك، فالجواب عليه أيضا أن عموم الصحابة سلكوا عموم هدي النبي، فلم يصنعه أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا سائر الصحابة، فهناك هدي قاصد، هناك صور مستثناة، ولعل هذا متضح. أحيانا بالنسبة لمثل هذا الاستتار من البول، كثيرا ما يرد إلينا هذا السؤال، شخص يدخل الحمام يدخل الخلاء فيستنجي، أيبالغ في الاستنجاء، يمسح بمنديل وبعد أن يمسح بمنديل يدبر المسح بالماء، ثم يفاجأ بعد إذا جاء يتوضأ وضوء آخر أن بالسروال أثر صفرة، مع أنه اجتهد واحتاط غاية الاحتياط، فيتحرج كثيرا من وجود مثل هذا مع أنه يبالغ ويحتاط. فالجواب أنك إذا بالغت واحتطت لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فصحابة الرسول صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهم كانوا يمسحون بالأحجار موضع الحاجة، والذي يغسل بالماء بعد المناديل أشد في الاحتياط من رجل يمسح بالحجر، إنك مهما مسحت بالحجر فما زال الأثر باقيا. والله يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج، والله أعلم. أحد له سؤال في السابق. نعم. إن التوابين وجعل المنتصرين لا تثبت سندا. باب ما جاء في غسل البول. قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب القبر: كان لا يستتر من بوله ولم يذكر سوى بول الناس. هكذا قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وفي الحقيقة نرى أن الذين تعقبوا الإمام البخاري في هذه الترجمة لهم وجهة قوية. إن البخاري يقول باب ما جاء في غسل البول، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب القبر: كان لا يستتر من بوله ولم يذكر سوى بول الناس. لم يذكر سوى، كأن البخاري يريد أن يقول إن الذي يغسل هو بول الناس فقط، لكن في الحقيقة أن هذا الفقه اعترض عليه هنا، اعترض عليه ها هنا، وذلك لأن النبي ذكر صورة من صور عذاب القبر. هذا الرجل كان لا يستتر من بوله، هذا الذي يعنيه بالدرجة الأولى ويخصه، لكن لا يمنع أن غيره إذا لم يستتر مثلا من بول الحمار أنه أيضا يلام ويذم، لعل هذا واضح. وجهة البخاري ها هنا يرحمه الله تعقبت من أجل أن النبي إنما ذكر صورة واحدة تخص شخصا واحدا عن الرجل. لا يلزم أن أقول إنه يعذب لكونه كان لا يستتر من بول الآدمي، من بول نفسه، ولا من بول الحمير، ولا من بول، إنما النبي ذكر سببا واحدا يخص هذا الرجل، فلا يمنع ما سواه، والله تبارك وتعالى أعلم. لذا فإن من العلماء من قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الحديث إمام لا شك ولا ريب. في الفقه شأنه شأن سائر الأئمة، في الفقه شأنه شأن سائر الأئمة، يعني أنه من ناحية الفقهية له عليه كما أن سائر الأئمة لهم عليه، لكن في الحديث إمام متقدم يرحمه الله ورضي الله تعالى عنه، إمام لا يكاد يبارى لولا أن الله قال فوق كل ذي علم عليم. لا بلغنا في المدح، لكن في الحديث إمام متقدم. الفقه شأنه شأن غيره من الفقهاء الأئمة، لعل هذا الكلام مفهوم. وذلك نراه أحيانا مثلا في مسائل مهمة، أحيانا أنه ينتقد الأحناف كثيرا حين يذكر وقال بعض الناس كذا وكذا، لكن أحيانا يتبنى رأيهم ورأي أهل الكوفة كأقواله في مسألة زكاة العروض ونحو ذلك. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثني روح بن القاسم قال حدثني عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبرز لحاجته أتيته بماء فيغسل به. وذكر حديث يعذبان وما يعذبان في كبير أيضا. قال: باب ترك النبي صلى الله عليه وسلم والناس الأعرابية حتى فرغ من بوله في المسجد. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام قال أخبرني إسحاق عن أنس بن مالك. ماذا تعرف عن أنس بن مالك يا صاحب القلنسوة؟ تفضل. يقدمه لرسول الله ابن أنس يا رسول الله، أهدته للنبي يقدمه لا شك، لكن أنا أقصد أن أم سليم دعا طلبت من رسول الله الدعاء لابنها أنس، فقال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. قال أنس فأخبرتني ابنتي أمينة أنه عند مقدم الحجاج البصرة دفن لصلبي 110 نفس، 110 وعشرة من صلبه الذين ماتوا في حياته لم يكن يرى تحديد الناس رضي الله عنه. قال عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عربيا يبول في المسجد فقال دعوه حتى إذا فرغ دعا بماء فصبه عليه، أخذ من قول صب الماء على البول بأن البول حكمه النجاسة. نعم نحن ما قطعنا بنجاسة أبوال الإبل، لا أبوال الإبل النص فيها في البخاري، النبي عليه الصلاة والسلام أرسل العرانيين مع إبل الصدقة وأمرهم أن يشربوا من ألبانها ومن أبوالها كما هو معلوم. من العلماء من قال إن البائل هو السائل، البائل هو السائل الذي قال يا محمد أعطني فإنك لا تعطيني من مالك ولا من مال أبيك، الله أعلم بصحة هذا، فهل هما واحد أم هما اثنان الله أعلم. باب صب الماء على البول في المسجد. حدثنا أبو يمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوه وريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. هذا من الأحاديث التي ينبغي أن تولى اهتماما، إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، إني أتخلف عن الصلاة يا رسول الله من أجل فلان يطيل بنا يا رسول الله. ماذا قال الرسول يا عبد الفتاح؟ أن أنت يا معاذ إن صلى أحدكم بالناس فليخفف. الحمد لله الحمد لله. الشاهد منه أيضا في أبواب الطهارة أن كثير الماء يذهب بقليل البول، كثير الماء يذهب بقليل البول. في الحديث أيضا يعطي نفس المعنى. باب بول الصبيان. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه. وفي المسألة تفصيل، تفصيل ما وجهه؟ تفصيل بين الصبي الذي لم يأكل الطعام والصبي الذي أكل الطعام. الذي يأكل الطعام يغسل من بوله، الذي أكل الطعام يغسل من بوله، الذي لم يأكل الطعام يرش من بوله. وفي الحديث يغسل بول الجارية وينضح من بول الغلام. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. يعني إذا أتى عندك رجل صالح وبال ابنك عليه هل تتشاءم أو لا تتشاءم؟ تبول على الرسول؟ في ناس يكبرون المسائل ويعظمونها، والنبي قال إنما الشؤم في ثلاث، يعني ممكن واحد موسوس يأتي ضيف عزيز عليه فيبول الولد، يبول الولد على الضيف فيصف ولده بأنه شؤم، بأنه شؤم. فما ظنك إذا كان الذي أتاك ضيفا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء ابنك الصغير بال على الرسول؟ أظنك ستتعقد طيلة حياتك من ولدك الذي بال على رسول الله؟ حتى ان الولد ممكن في ازمننا ازمنة الجهل يعير انت الذي قلت على الرسول ويتشائم به، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول انما الشؤم في ثلاث، فالرسول بال عليه صبي صلى الله عليه وسلم، بال عليه صبي خنقه اعرابي عليه الصلاة والسلام. اذا سؤال يأتينا، الصبي الذي ولد وامه لا ترضع فلم يرضع لبنا، ما في الاسبوع الاول اطعموه لبنا من الذي يأتي من الصيدليات، يأخذ حكم الذي اكل الطعام او الذي لم يأكل الطعام؟ لم يأكل، اكل ولم يأكل، اكل ولم يأكل. فإذا اكل ملبة زي اللي يسموها عندكم ملبة هنا ولا شيء، يعني زي ما سحيق الخوخ والتفاح، يأكل طعام ولا مصام، يعني يغسل بونه أو يرش الاحتياط يغسل، بارك الله فيه. نعم، موضوع النجاة بداية يعرف، يعني الولد الصغير بال على جزء من الثوب، غسل الجزء من الثوب وترك الباقي. يرش ازاي؟ زي مثلا بعض الماء كده، أو قطعة قطن تمسح الماء على السريع. نعم، رش عادي معروف. نعم، لا، البنت يغسل بولها مطلقا سواء رضعت أو لم ترضع، يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، ومحل هذا إذا لم يأكل الطعام. أما إذا أكل الطعام فالبنت شأنها واحد مستمر، والولد يغسل إذا أكل الطعام. تكلمنا نحن الابن يغسل فقط مكان النجاسة. وردت أحاديث فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام رؤيا يبول جالسا، فقال القائل انظروا إليه يبول كما تبول المرأة، لكن كل هذه الأحاديث منظر عليها وفيها نظر. الصحيح أن النبي بال قائما وبال جالسا عليه الصلاة والسلام، وأغلب أحوال بوله كانت هو جالس عليه الصلاة والسلام، ومحل تجويز البول قائما إذا أمن ارتداد البول إليه. قال باب البول قائما وقاعدا. حدثنا آدم وحدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ. هذا وجه الجواب. إذن المباول التي في الجامعات هذه أو في بعض المساجد يعملون مبولة تبول وأنت قائم، لكن الخلل فيها أن الماء يكون لاصقا بالجدار، هذا وجه خلل. لو أن المصممين راعوا ذلك لأفادوا الناس بعض الإفادة. فالشاهد جائزة خاصة إذا كانت هناك سواتر تستر، أنهم لا يبالون كثيرا بحجم الساتر، أنه يسن الابتعاد عن أعين الناظرين قدر الاستطاعة، قدر أن هدي الرسول عليه الصلاة والسلام الابتعاد عند قضاء الحاجة. وأنتم تعلمون أن الغائط سمي غائط لأنه كان غويطا، مكانا غويطا يبتعد فيه من يقضي حاجته عن أعين الناظرين. نعم، لم يرد نص صريح عن رسول الله يمنع من البول قائما. نعم، ورد عن صحابين أنه نفى شيئا فعله الرسول وأثبته آخر، فالمثبت مقدم على الناس. كإنهاء لأبواب البول، قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن حذيفة قال رأيتني أنا والنبي صلى الله عليه وسلم نتماشى. يجوز للشخص أن يتمشى مع صاحبه؟ يجوز. ثبت أن النبي مشى مع بعض أصحابه، مشى أياما مع أبي ذر رضي الله تعالى عنه لما قال لهم كنت هنا، وذهب النبي وتركه وكان يتماشى مع حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه. يعني جواز، سميها الفسحة ولا سميها. فأتى سباطة قوم خلف حائط فقام كما يقوم أحدكم فبال، فانتبذت منه فأشار إلي فجئته فقمت عند عقبيه حتى فرغ. هذا الأمر واسع، بعض التوسعة واسع، بعض التوسعة. ما دامت العورة لن ترى فيجوز لك أن ترى صاحبك وهو يبول لكن لا ترى العورة. أيضا فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها سترت أباها وهو يغتسل عام الفتح، فقف معها ستار تستر الرسول والرسول يغتسل، فما دامت لم تنظر إليه عليه الصلاة والسلام إذا الأمر فيه سعة. بل أم هاني جاءت تكلمه أيضا وهو يغتسل وفاطمة تستره، فالأمور أيضا فيها بعض الفسحة، الأمور فيها بعض الفسحة. واضح يا إخوان؟ الشاهد أن حذيفة جاء يبتعد، يقول حذيفة فانتبذت منه، يعني انتبذت منه ابتعدت عنه، فأشار إلي فجئته، فقمت عند عقبه حتى فرغ، فقمت عند عقبه حتى فرغ صلى الله عليه وسلم. ففي بعض التيسير ما دامت العورة لن تنكشف، وأشد منه اغتسال الرسول عليه الصلاة والسلام وفاطمة تستره ومجيء أم هانئ تسأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل. قال رسول من خلف الستار من؟ قالت أم هانئ. قال مرحبا بأم هانئ. نعم أخوكم يسأل عن قوله فأشار إلي فجئته فقمت عند عقبه حتى فرغ. هل هذه صريحة في منع الكلام أثناء البول؟ لأنه ما ورد أن النبي ناداه، أم أنه لعله كان بعيدا؟ فالحافظ يتكلم هنا فيقول وليست فيه دلالة على جواز الكلام في حال البول، لأن هذه الرواية بينت أن قوله في رواية مسلم ابنه كان بالإشارة لا باللفظ. المسألة تحتاج إلى بحث. في بعض الروايات ابنه تعالى، في بعض الروايات أشار أن ابنه، فنحتاج إلى بحث. وفي الحديث أن رجلا سلم على النبي وهو يبول فلم يرد عليه السلام، فمحل بحث إن شاء الله نوافيك به. هل يجوز الكلام أثناء قضاء الحاجة؟ وما يفعله الناس من أهم أثناء قضاء الحاجة، هل هو مشروع أم يجوز يقول من وهو يقضي الحاجة؟ محل بحث سنوافيك به إن شاء الله تعالى. نعم الأمر فيه واسع، كلام أثناء الوضوء لا مانع منه، لكن إشكاليتنا الآن على الكلام أثناء قضاء الحاجة، فإن شاء الله تتمم لك المسألة ونأتيك بها إن شاء الله. باب البول عند سباطة قوم، وهذا الباب الأخير. حدثنا محمد بن عرارة حدثنا شعبة عن منصور عن أبي وائل قال كان أبو موسى الأشعري يشدد في البول، يشدد في البول أي يشدد في أمر البول، ويقول إن بني إسرائيل كان إذا أصاب ثوب أحدهم قرضه، يعني أبو موسى كان يشدد في البول إذا سقط البول على ثوب أحد أو على جلد أحد، أبو موسى يشدد في هذا جدا ويقول يا ناس حافظوا كلام بني إسرائيل كان إذا جاء البول على الثوب جاء بمقص وقطع مكان البول. قال حذيفة ليته أمسك، ليته أمسك عن هذا الكلام. أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما. إذن أحيانا بعض الصحابة بعض التابعين يرون رأيا ويكون في السنة ما يسهل به الأمر، فلذا المرجعية دوما إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، دوما المرجعية إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. نذكر ذلك أن الفئة التي قلنا عنها في مسألة فتح الأزرار لها منهج في هذا، الأدلة من السنة بعيدة عنها كثيرا، ويتشبث أحدهم بأثر عن مجاهد بغض النظر عن صحته وضعفه، ويجعل أثر مجاهد أصلا يتحاكم إليه، يأتي بأثر عن ابن أبي ليلى أو عن قتادة أو عن سعيد بن المسيب، ويجعل الأصل بمثابة الدليل من الكتاب والسنة، ثم يدلسون على العامة ويقولون هؤلاء سلفنا. يا أخي الباب في أحاديث وفي آيات، في آيات من كتاب الله وأحاديث من سنة رسول الله، فكيف تترك الآيات، كيف تترك الأحاديث وتعمد إلى أثر قد يخالف من مئة أثر أخرى؟ فالذي لا علم عنده يظن أن الدنيا كلها على هذا الأثر الذي روي عن ابن أبي ليلى أو عن غيره، ويوالي ويعادي في ذلك، والسنة فيها مندوحة. فهؤلاء أبو موسى الصحابي جليل أفضل من التابعين، أفضل من مجاهد وأفضل من ابن أبي ليلى أفضل من غيره. ومع ذلك حذيفة يقول ليته أمسك، ليته أمسك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه بال قائما. فقد يأتي أحد يقول إن مسألة الأكل ثلاثا في اليوم تعد شراهة، ويدلل على هذا مثلا بأثر ورد عن تابعين مثلا، عن قتادة مثلا أو عن غيره، أنه كان يأكل مرة أو مرتين، ويجعل هذا أصلا يرد إليه الأمر عند التنازع. ونحن عندنا أصول، قل من حرم دينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. أحد يأتي مثلا بقصة أخرى تتعجب منها، مثلا يقول لك السلف كانوا لا يضيعون الوقت في الأكل والشرب، ماذا نصنع؟ ماذا كانوا يصنعون؟ قل كان واحد منهم يفتو تأتي بالأكل تطحنه ويسف الأكل حتى لا يضيع وقتا في المضغ. الهدي محمد خير من هذا الهدي. الرسول كان يمضي وكان ينهس العرق عليه الصلاة والسلام، ثم إن هذا الذي حدث له هذا لم يكن هديا مضطربا. فأنت مثلا ممكن تكون جالس في البيت مع زحمة العمل، زوجتك تقول لك كل لقمة طعام مقدم، قل مشغول، طيب لحظة، وفي يدك عمل تريد أن تنهيه، فتأتي لك باللقمة تطحنها وتقول لك تشرب، فلا تؤخذ كهدي مضطرب دائم. يقول هذا لأن البعض يستل هذه الأشياء ويجعلها هديا وسمتا ويبثها في الناس ويذكر بها، يقول ليس الأمر على هذا أبدا. هدي محمد إني أصوم وأفطر، أقوم وأنام، أتزوج النساء، آكل اللحم، يتمشى مع حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، يتمشى مع أبي ذر رضي الله تعالى عنه، يجلس يستمع إلى عائشة حديثا طويلا ويتحكي قصة أم زرع وما فيه من الكلام والحكايات، يستنشد بعض أصحابه شعرا يقول هي هات، حتى يتلو عليه الصحابي 100 بيت شعر عليه الصلاة والسلام، يسابق عائشة. فالأمور دايما هناك أطراف ووسط، الوسط هدي محمد عليه الصلاة والسلام. ومن الخلل أن تأخذ حالة واحدة صدرت من رسول الله وتجعلها هديا عاما، مثلا قد يأتي يوم الرسول ما يأكل فيه إلا وجبة واحدة، فلا تجعل هدي الرسول الدائم أكل وجبة واحدة. قد يأتي يوم مثلا يأكل فيه واحد من السلف 7 وجبات في اليوم، فلا تجعله هديا أيضا. فالتوسط دائما هو هدي أمة محمد عليه الصلاة والسلام. رأيتك ترفع يدك، ليس هكذا بهذا الأمر. يعني يرد أن الإمام أبي حنيفة رحمه الله يقدم الكتاب والسنة، لا شك في هذا، ثم أقوال الصحابة خير القرون، ثم يقول وما أتى عن التابعين زاحمناهم، لأنه يعتبر تابعي، يعتبر في منزلة التابعين، لكن لا يتصور أنه يقدم رأيه على رأي صحابة رسول الله إلا عن اجتهاد مثلا في مسألة أو تأويل من التأويلات أو غير ذلك. فنستدي بهذا القدر، وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم.